الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد جمعنا وياكم من خلال أو تحت مظلة الرايح اللي تسمعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى توقيت الليل وحدة القايلة بتوقيت إمارات دبي. اليوم إن شاء الله تكون مواضيعنا فيها المعلومة المفيدة والكلمة الطيبة، وإن شاء الله تكون ساعتين على الهواء تجمعنا بكم ويكون خفاف عليكم وتستمتعون بالوقت ويانا وين ما كنتوا تسمعون 107.4. ونبدأ نتكلم اليوم عن قيمة معينة وهي الاهتمام. يقال إن الاهتمام صفة لا يمكن لأحد أن يتصنعها، فلا تحاول أنت أنك تجبر حد على الاهتمام بك فتصير مثل الشيرة أو تصير مثل اللي يسقي شيرة صناعية ويتريهنها تثمر في يوم من الأيام، يعني كأنك في قمة السراب. فعلا الاهتمام من الأشياء من الملامح الإنسانية الجميلة في حياتنا، يوم تشعر أن حد يهتم بك ينشد عنك يبغى يعرف أخبارك ينشد عن كل شيء يخصك من باب الاهتمام مو من باب الفضول. عادة الناس اللي نحبهم نربط حبهم باهتمامهم، أو حتى كيف يبين هالحب يبين من الاهتمام. الأم لأنها تحب عيالها تهتم بهم تنشد عنهم تفتقدهم تصير مثلا أي مكان تتصل تتخبر عنهم، هذا حب الأم لعيالها مربوط بالاهتمام. نقدر نقول أن الاهتمام هو توأم الحب، ما يستوي حب بدون اهتمام وما يستوي اهتمام بدون أي ود. أنت ما بتهتم بأي حد مني والدار وهو ما يعنيك أو ما لك خص فيه. عادة يعني حتى الموظف اللي يحب وظيفته ويحب عمله يهتم به يحاول يقدم أكثر شيء ممكن في هذا المجال أو في هاي الوظيفة، طور من خبراته من أدواته من إمكانياته، حب شغلته فاهتم بها واهتم بكل شيء يخصها. هذا على سبيل الوظيفي، وعلى سبيل الأم وعيالها ذكرنا، وفي علاقاتنا الأسرية نفس الشيء. الزوجة يوم تحب زوجها وبيتها تهتم بهم تحاول توفر البيئة المناسبة والأجواء المناسبة حسب يعيشون حياة أسرية صافية كريمة، حياة أسرية مستقرة. الأب اللي يحب بيته وعياله وزوجته نفس الشيء، يكون حريص أن يهتم بهم يعرف كل شيء عنهم يعرف شو ناقصهم. كان الإنسان المهمل ما تقدر تسميه أن هذا مهتم أو محب للشغلة اللي يسويها، لأن الإهمال يتنافى تماماً مع الرغبة بالحفاظ على الشيء. أنت في شيء يعني زهدنا خلاص ما تبالي به ولا تفتكر له. فجميل جداً أن نحن عندما ندعي أن نحن نحب الأشياء نهتم بها. أنت تحب زراعتك في البيت، عندك شيارة في البيت زرع، عندك نخل تزقيه تحط له سماد تحط له أدوية إذا في يعني صابت هاي الزراعة أي خلل أو أي الأمراض تضرب الزراعة، تهتم بزراعة بيتك لأنك تحبها تحسي جزء منك ومن بيتك ومن حياتك. فإذا كنتوا تحبون كل شيء حولكم تحبون الأشياء محددة في حياتكم اشعروهم بالاهتمام. يعني سبحان الله حتى الزراعة أطاري الزراعة والزرع يقولون أن النبات يحس باهتمام رعيبة، لدرجة أن في ناس يوم مثلا لا سمح الله يتوفى أو شيء تلقى أن زراعته دمرت، يعني كأنها تأثرت لأن فقدت من كان يهتم بها. فالناس اللي في حياتكم أي شيء في حياتكم تحبونه عطوا الجرعة الكافية من الاهتمام والود والحسن في التعامل. ونبدأ الحين موضوعنا في الرايح. موضوعنا الرئيسي اليوم مستمعين عن إذا أنت تحب أنك تجذب الآخرين لك، شو الأشياء أو شو المفاتيح اللي بتساعدك على جذب الآخرين؟ وقبل لا يكون في مفاتيح، هل هاي الشغلة شطارة ولا مهارة ولا هي هبة من رب العالمين أنك تدخل قلوب الناس بدون أي مفتاح؟ الأبواب كلها تفتح أمامك وأنت مو محتاج ولا شيء عسب أو مو محتاج تبذل مجهود في الموضوع. بناقش هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي، دكتور تنمية بشرية وخبير تطوير ذات. في دراسة تأكد أو تدعي أن عنف المشاعر اللي يصاب بها الإنسان نتيجة صدمة نفسية والألم اللي يكون مرافق لهاي الصدمة يسببون تعطيل وتشويش في عمل الذاكرة. تفصيل هاي الدراسة بتسمعونا في تدريبنا. وفي خذ الشور اليوم بنرمس عن بذور العنب. خلاصة بذور العنب مستمعينا، سر من أسرار الصحة والجمال ومحاربة الشيخوخة. وين السر بالضبط؟ سمعونا في خذ الشور. وبننتقل آخر شيء لفقرتنا الأخيرة، فقرتنا الطبية، فقرتنا داوها تبرة. واليوم بيكون موضوعنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة عن أسبوع الرضاعة الطبيعية، وهنتكلم عن فوائد الرضاعة الطبيعية والفرق ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعي وتأثير الرضاعة الطبيعية حتى على الأم المرضعة مو بس على الطفل. هذه مواضيعنا وأرقامنا هي 052-222-1074 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على 043-369-9950. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل كيف نجذب الآخرين، تريونا. الرايح
تحياتي أنا الشيخ حمدانيات
ليتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها، نسناس جو بلادي يسميها، نسناس علاج نفس همها محتديها، مرت على شايب من الحب محتاس سلم وقال البنت منهم ذويها، كنه عطر بنت لها قد مياس متكحلة ومحنياتنا يديها.
حمدانيات الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
ما ينفع زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك.
هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس
هلا ابوي.
هلا ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الشعر وفنانه، الجصيده هي معانيها، اوزن الابيات عشانه، وتخير في جوافينا.
الشعر وفنانه،
اوزن
الدرميت شو هو؟ لوح غليظ، نحن عاد ما نقول غليظ نقول متين، لوح غليظ يركب داخل المحمل على طول البرد من الداخل من الخاري دون لوح الويه بشوي بذراع، نازل عن لوح الويه بذراع، لوح الويه هو أعلى لوح في المحمل، هذا الدرميت يركب تحت بذراع من الداخل، لوح الويه من خاري وهذا من وين؟ هذا يلزم المحمل أن يتحرك برده وتركب عليه الصوارة كلها، صوارة الفنين، صوارة المحمل، صوارة المشايات اللي هن اليزاية ليركب عليهن اسطاح. ها بانت السيبة
العياي.
ماله أول
ماله تالي الأولى
منكم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل حب وود مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وياكم وبنبدأ وياكم فقرتنا الرئيسية اللي بنرمس فيها عن سبحان الله حب الناس نعمة من نعم الله علينا، وفي ناس عندها الشطارة إن هي تكسب قلوب الآخرين، وفي ناس يقول يمكن هي مهارة إنك تدخل قلوب الآخرين. ما بين الشطارة والمهارة شو هي المفاتيح اللي تقدر من خلالها أنك تدخل قلوب الناس وتكسب ودهم ومحبتهم واحترامهم؟ جملة من المشاعر والأحاسيس والمفاتيح بنرمس عنها من خلال لقائنا مع دكتور شافع أنيادي، دكتور تنمية بشرية وخبير تطوير ذات. صباحك الله بالخير يا دكتور.
أسعد الله صباحك يا سماح، كيف الحال؟
الحمد لله يسرك الحال، عساك بخير يا دكتور.
الله يسرك وعافية.
الحمد لله الحمد لله. يا دكتور، يعني بداية أنك تكون إنسان محبوب من الناس، هاي نعمة كبيرة ما يشعر بها إلا اللي فقدنها أو اللي يحس أنه منبوذ من قبل الناس. ويك واحد يفتقد هالشيء أو يفتقد هالإحساس أنه محبوب من الجميع، ويبدأ يفكر شمعنا فلان الناس تحبه وأنا يعني ما حد مسوي لي سالفة. فهل الموضوع يكون من الله سبحانه وتعالى هبة أنك تدخل قلوب الناس بدون استئذان، ولا هي مهارة عند الشخص وعنده تكنيك معين يقدر من خلاله يعني يدخل القلوب، ولا هي شطارة ويعني حركات معينة هي اللي تخليك بدون جواز سفر تمر على كل القلوب؟
في البداية هي محد مثل ما قلت، محد ما يحب يكون يكسب قلوب الآخرين ويكون محبة أنهم يحبونه. هي أنا في مهارة، ممكن هي مهارة مكتسبة أنا أقدر أكتسبها، والله ما نقول والله هي وراثة أو مأخوذة من بعض الوراثيات، لا، قد يكون الأهل هم عندهم هذه المهارة واكتسبوها لهذا الابن، الابن نشأ في هذه المهارة وتطورها. وأحيانا البعض ما يحطها شماعة، والله هذا قدرة من الله أن الناس تحبه، قدرة هي مسألة قدرة، لو كانت شكل رب العالمين وزعها لما وصلنا بالمحبة من بينه. بس هي في مهارة بعض الأنشطة الأشخاص يتبعونها ويقدرون يكتسبونها وينمو هذه المهارة في أنفسهم. البعض لما نقول مهارة يعني معناتها مكتسبة، يعني أنا أقدر أنمي هذه المهارة، لكن تحتاج مني نوع من بعض التقنيات أنا أقدر كيف أكتسب هذه المهارة. لا نحط على أنها والله هي موجودة لأشخاص معينين وهذا الأشخاص هم الله خلقهم أنهم محبوبين. هذه النظرية ممكن بعض يأخذها شو شماعة للنوع من الكسل أساس وما يريد يطور نفسه أساس يكتسب هذه المهارة.
نعم. إنزين، بما أن يعني الحمد لله هالشيء مفرح إنه في أشياء نقدر نكسبها تخلينا أو أدوات نقدر نمتلكها هي اللي تخلينا عندنا مفتاح إنك تدخل قلوب الناس. شو الأشياء أو شو الصفات اللي المفروض أنك تتحلبها عسى بتكون محبوب عند الآخرين؟
أولاً أنا عشان أكتسب هذه المهارة نقول مثلاً شو هي الصفات، بس أولاً لابد تكون عندي الرغبة ذاتية بأني أنا أريد صح أن الناس يعني يحبوني، وتكون هاي الرغبة من الذات، أريد رغبة في التغيير. إذا وجدت هذه الرغبة في التغيير بحيث أني بعد ذلك أنا أريد الناس أريد أكتسب هذه المهارة، أقرأ وأطلع أكتسب المهارات، أحضر محاضرات، أشوف أكتسب أكثر خبرات في الموضوع، يعني يكون عندي زيادة وعي بذاتي بصفاتي بأخلاقي بشو هاي الأخلاق أو الانفعالات اللي موجودة عندي في هذا الذات. اكتسبت هذه الأشياء، عرفت قيمت نفسي، بعد ذلك أحتاج نوع من الصبر. البعض يريد يغير هاي المهارة بيوم وليلة، لا، ما تتغير، هي مهارة يبالها مدة من الوقت تكتسب هذه الخبرات. أصبر، أتدرب، أحاول أكثر مرة، أكتسب بعض الأصدقاء والصحبة الذين يعني عندهم هذه المهارة، أشوف كيف أسلوبهم، أطبق بعض التقنيات اللي تكون موجودة عندهم، بعدين أشوف بعض النقاط الضعف اللي عندي، أتواصل مع الأشخاص وأقيم نفسي بهذه الحالة أنا أقدر أغير هذه المهارات. طيب أنا عرف كيف مثلا كيف أقدر أغير شخصيتي بحيث أن يكون قد يكون شخص عنده غير محبوب إلى شخص محبوب. الحين شو هي الصفات اللي ممكن أنا المفروض أتبعها على أساس أكون أو أتبع طريقي إلى قلوب الآخرين بحيث أن أنا أقدر أجذب هذا الآخرين، أقدر أكتسب قلوبهم، أكتسب احترام. أولا وأهم نقطة هي الاحترام أو الاهتمام بالآخرين. أهتم، يعني أنا شخص، هذا الشخص أهتم شو بهواياته، أهتم بأموره الشخصية، أسأله عن أموره، أسأله عن طموحه، أشوف في حياته اللي موجودة، بس مش القصد أني أتدخل في خصوصياته،
ما يكون الاهتمام الفضولي،
يعني ما بزرده، بس يحس أنه في إنسان يسأل عني، في إنسان يبي يعرف عن حياتي. فمجرد ما أنا أعرف أن هذا في إنسان يهتم فيني، مرض زيارة، يهتم بأمور حياتي، يهتم بنجاحاتي، يهتم بتقدمي بتطوري في أمور في مشاريعي، فهذا الاهتمام أنا بقدر أوصل للنقطة هذه. بعد ذلك نوع من التواضع، ما في إنسان يحب، ما في شخصيات مهما كان الإنسان كبرياءه وغروره، إذا كانت المحبة محبة مصلحية بوقت معين وتنتهي. أما التواضع هو أني أنا أمثل هذا الاحترام بهذا الشخص أعامله، بس ننتبه مدى قليل للذات، تواضع لاحترام لهذا الإنسان، أحترم قدراته، أحترم تعاملي معه معه وعلى الآخرين، بس مش درجة أني أنا أقلل من قدراتي، أقلل من مواهبي، أقلل من ذاتي، لا. فهذا بالنسبة مسألة التواضع. الأخلاق الحسنة يكون عندي أخلاق الحسنة، ومن ضمنها مثلا التواضع، ومن ضمنها عدم الاهتمام أخلاقي،
مساعدة الآخرين، مثلا تقديم المساعدة ما تشوف حد محتاج مساعدة، ما تبخل بأنك تخدمه،
تقديم المساعدة بأشياء كثيرة ممكن أساعده، مش المساعدة المادية، حتى المساعدة المعنوية، وقوفي معه في وقت الضيق، وقوفي معه في بعض الأشياء اللي يستعين بها. ومن نقطة ثانية بعد كذلك على أساس أكون جذب الآخرين أو أوصل لقلوب الآخرين، نوع من التفاؤل. في سماح بالبعض الناس سلبيين صراحة، الواحد ما يقدر يجلس وياهم ولا يعرف يجلس وياهم. أنا جاي سعيد وشرح الصدر وفرحان، أجلس عند واحد شخص متشائم متذمر، الدنيا كذا وتعمل خير كذا وليش وليش وليش، أنا
شكاوي شكاوي شكاوي،
كثير التشكي وكثير التذمر وأي شيء يتذمر منه، هذا طبعا طارد العلاقات كلها مع الآخرين، ولا واحد بيفكر يكون يجلس معك. فلا بد يكون عندي نوع من التفاؤل. التفاؤل شو يسوي؟ إذا أنا كنت شخصية متفائلة، أزرع الثقة في الطرف الثاني، أساعد الثاني على أنه يتخطى عقباته. أما الثاني عنده عقبات، عنده هموم، وأنا أساسا متشائم، شو يصير؟ أزيد هم على هم، وبالعكس يأتي عقبات على خطواته،
يعطيك حتى الأزمات سلبية حتى اللي
نعم
يعطي. يعني إذا أنت كنت متفائل ورحت الواحد كله شحنات سلبية وكله شكاوي، تحس إنه بالضيق، وتحس إنه هو أعطاك طاقة سلبية، يعني أنت ما قدرت تضفي عليه أي إيجابية.
حتى الهمة والإرادة اللي موجودة تكون عندك أنت أساسا زاد هم على هم. صحيح. أما شخصية شرح مبتسم متفائل ودائما يشجع على التغيير وفي تفاؤل عند غير، فألو بالخير تجده.
نعم.
شخصية بعض الشخصيات اللي عندهم السلبيين طبعا منفرة للجذب الآخرين. ننتبه مسألة الغضب، وهذا كثير
دكتور، قبل لا ندخل في الغضب بناخذ فاصل وبرد نغضب على كيفنا
إن شاء الله.
فاصل مستمعينا، برد نواصل بدون غضب لو سمحتوا. تريون
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
روح غناتي كان بتروح، مسموح وبرايك يا شحاح، ما في المجفي شي مربوح غير الشقاوة متالف أرواح.
فراخ الهوى تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
107.4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وازلنا مستمتعين بالحديث ويا دكتور شافع النيادي، دكتور تنمية بشرية وخبير تطوير ذات، ونرمس وياه عن كيف نكسب قلوب الآخرين. مرحبا يا دكتور.
مرحبا دكتور.
ذكرنا الاهتمام، عسى بنذكر بس المستمعين، ذكرنا من هاي المفاتيح المغناطيسية اللي تقدر من خلالها تجذب الآخرين، أن يكون عندك اهتمام بهم، تواضع ويا الناس، تتحلى بالخلق الحسن وتكون متفائل. والحين دور الغضب.
دور الغضب طبعا اكثر الامور الطارده للاخرين الغضب. نحن كنا شخصيا نعرف ان دائما غضب، فكنا نحاول نتجنب الجلوس معه لانه ممكن يغضب ويجرحنا ويهيننا او يحرجنا قدام الاخرين. ففي الحاله هاي لابد ان اقدر عندي اداره الغضب، اقدر ادير. البعض يقول دكتور والله هذا غضب خارج عن ارادتي. مو مشكله، ما في شيء خارج عن ارادتي، شيء رب العالمين صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، يعني معناته احنا نقدر نغيره. فلا بد أن عندي مسألة غضبي ومسألة إهانتي وتجريح للآخرين، طبعا تطردني للطرف الآخر. ونفس الوقت بعد الغضب اقتصاني أني أنا ما أغضب الآخر، أشوف السلوكيات اللي تغضب الطرف الآخر وأنا أثيرها، فأكيد طبيعة الحال بيكون منفر عنه. أنا أول غضبي أنا أفرض ما يكون كقاضي، أغضب عندي إدارة الغضب وأقدر أتحكم بنفسي في إدارة الغضب، وفي نفس الوقت أنا ما أجيب سلوكيات أو أنهج بعض الأساليب بحيث أني تثير غضب الطرف الآخر. هذه من الأمور المنفرة.
دكتور بس سؤال على هالنقطة، أنت تقول أن إذا أنت تعرف أن الطرف الآخر هالشيء يضايقه ويوصل عند يعني المعدل الغضب عالي، أنت تتجنب الشيء اللي هو يغضبه. يستوي أنا أقول لك يا دكتور ترى أنا يعني أنا حين أنا عارف أن الشيء اللي يغضبك، ولكن أنا أيس أذكرك في كل ساعة أو أيس أنغسك بالأشياء اللي تغضبك وأقول لك أنا ما أبغي ردة فعلك تكون شيء، لازم أنت تتحكم في غضبك.
طبعا اذا هو هذا اسلوب يعني كل فتره يتذكر بهاي الامور اكيد من نوع اللي يثيره، وانا ما بيسمع. انا شو كان فيني اجلس مع شخص كل ساعه يذكرني بعيوبي وعيوبي يكررها فيني؟ فلا بد ان انا اساسا ما اتبع اسلوب شيء اسلوبي ما يثير غضب الطرف الاخر، وفي نفس الوقت انا اساسا غضبي اتحكم باسلوبي اتحكم بسلوكي بحيث انها ما تجرح الطرف الآخر. فهذه النقطة اللي ممكن أنا أتحكم فيها. يمكن البعض يقول والله كمارة ما غيرها بيوم وليلة، نحن قلنا تغيير واكتساب مهارة يبالي وقت كثير. وأولا النقطة هي الرغبة الذاتية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأنا أقدر أكتسب هذه النقطة. من الأشياء الابتسامة، زرع الابتسامة، شخص دائما مبتسم، الابتسامة هي عنوان للتفاؤل.
صحيح.
تبسمك في وجه أخيك صدقة. خليك نحن نشوف شخصية دائما كئيب، دائما عصبي، دائما لو مو بعصبي كذا، بس الملامح الوجه تدل على أن الواحد خوف إنه يتقرب أو يتكلم. صحيح. معاه. أنا ليش أتقرب معه؟ أكون مبتسم. ابتسامتي أولا أنا مأجور عليها قبل كل شيء، فهاي الابتسامة رسالة للطرف الآخر على أني أنا احترمك أقدرك، بالعكس المودة والمحبة بيننا. فلا بد أن يكون عندي هذا الابتسامة. نقطة مهمة وهي الاستماع. ياما الناس يحبون أن حد يسمع لهم، دائما أحب تكون أنا أكون مستمع جيد للطرف الآخر. إذا أنا أكتب الآخرين، إذا أنا من النوع اللي غير مستمع جيد وأجادلهم ويتكلمهم وأقاطع في الكلام وغير، فهذا الحالة شو يصير؟ ينفرني من عنده. لأن أحيانا بعض الناس ما نحن دائما ما نحب نسأل، بعض الشخصيات دائما يحاول يسيطر على الوضع في حديثه في أسلوبه في كلامه. أنتوا سكتوا أنا اللي أتكلم، عنده وأنتوا بتتكلم يقاطع في الكلام، ودائما يحاول يكون هو المسيطر، هذا طبعا يكون منفر. أنا أكون كمستمع. ياما بعض الأشخاص قد يكون عنده نوع من الهموم، عنده نوع من يبى يفضفض عن نفسه، يبى يتكلم، يبى، فلما يلجؤون لمنه نلجأ للشخصية اللي هو دائما مستمع جيد.
صحيح.
أما الشخص الغير مستمع جيد والشخص اللي دائما ينقد ويقاطع، نحن كلنا نبتعد عنه. وأيضا الاستماع المحادثة، أكون متحدث جيد. متحدث جيد معناته أن أتقن مهارات التحدث، وفي نفس الوقت عندي خبرة، عندي حصيلة علمية، عندي حصيلة من المعلومات والخبرات والحكم، أمزود نفسي ببعض الخبرات، أم ما أكون جاهل أقل شيء في أمور حياتي. يعني أنا الإنسان لما بيجين عنده هذا النوع من الخبرات، أنا ما أقول يتخصص في علوم علمية وفيزيائية، يعني أمور الحياة، الأمور الاجتماعية اللي تهم الأشخاص الآخرين، أنا أقل شيء أكون ملم بهذه المعلومات وهذه الخبرات.
صحيح.
نقطة بعد ذلك تهادوا وتحابوا.
لحظة دكتور قبل الهدية، في عندي تعقيب على نقطة الاستماع والحديث. إذا حد كان هو الشخص يقدر يتكلم ولكن عندما ما يقدر يستمع أو ما يقدر يعطي الطرف الآخر القدرة إنه يخلص كلام، كل ساعة بيقاطع، كل ساعة يحس إنه مثلاً هو في موقف المدافع وهذاك في المهاجم، فيبدأ ما يبدأ ما عنده القدرة، هو يبغى يسمع لكن في شيء يستفزه إنه هو يتكلم. كيف الواحد يدرب نفسه إنه يكون مستمع جيد؟
مستمع جيد دائما في قاعدة دائما يقولها، استمع الطرف الآخر بنية الفهم وليس بنية الرد. استمع الطرف الآخر بنية الفهم وليس بنية الرد، بمعنى أنا أسمع الأخت سماح، أسمعها بأن أفهم كلامها، أنا أعيش الوضع اللي هي تعيشه، هذا بنية الفهم. أما بنية الرد، أنا أسمع الأخت سماح أني أسمع كلامها، أوكي طيب أسمع كلامك، بس أنا أريد أتصيد أخطائها وأرد عليها على طول، يعني شرط اسمع وانا ارد مثل ما قلت انت، ياس كالمهاجم ياس ابا ارد عليه. فدائما اذا انا اريد اكون مستمع جيد، اسمع على الطرف الاخر بنيه الفهم، اني انا اعيش مع هذا الانسان. انسان ياس يكلمني مثلا عن حالته وظروفه وتعبان وكذا وكذا، انا اذا اريد اكسب هذا الانسان لابد اني اسمع هذا الانسان، اعيش وضعي، افترض اني انا في الوضع اللي هو عايشينه، شو بتكون حالتي، كيف اتفاهم مع المشكله، كيف أعطيه الحلول. في هاي الحالة أنا أكون هذا الشخصية الإيجابية، المستمع الجيد أو الإيجابي. أما المستمع السلبي، لا، مستمع سلبي إنسان يكلمني عن ظروف عن كذا، أنا يا سلنجين ليش ما عملت كذا، إنزين ليش ما تسوي كذا، وليش أنت أساسا هذا خطأك وأنت عملت. فهذا الحالة هاي هي نية الرد، ودائما ننتبه من مسألة أني أنا أستمع للآخر بنية الرد. ففي هاي الحالة أنا أقدر أجذب الآخر. كلنا نحب أن الشخص اللي نحن نتكلم عنده يعيش الظروف اللي أنا عايشينها، يعيش الحالة العاطفية والحالة النفسية والحالة اللي أنا أكون موجود فيها. فلما هذا الإنسان يعيش الوضع، ظروفه وملامح وجهه ولغات الجسد توضح أن هذا الإنسان يعيش معي، أنا أكثر أفضفض بالكلام وأكثر أتكلم وأعبر عن أمي. لكن لما أنا هذا الإنسان ياس يسمعني وأنا عارفه ياس اللي يسمع لي شو النقاط السلبية والنقاط الإيجابية يتقافلها، وهو ياس مثلا أنت عملت خطأ أنت عملت كذا، فالحالة هذا بيكون مستمع سلبي. فأنا أقدر أكون بهذه الطريقة مستمع إيجابي في مع الآخرين.
نقطة ثانية دكتور قبل الهدية، معلش، كلمة الابتعاد عن المجادلة في النقاش. ليش مرات في نقاشاتنا مثلا أنا وحد مثلا يتكلم، مثلا أنا ومديري، مثلا هو مثلا حاط علي في نقطة أو يعاتبني في نقطة، أنا أبدأ يعني مثلا أقول أبرئ ساحتي، فالطرف الآخر يشوف أن تبرئة الساحة هاي عدم اعتراف بالخطأ كثر ما هو أنت ياسا جادلين. فكيف نفرق نفسيا، أو حتى أنا كحد أتكلم كيف أفرق أنا مو بغلطان، أنا مو بياسا برئ ساحتي، أنا أبغي أوضح نقاط، مثل أحط نقاط على الحروف أن هذا الشيء ألف هذا خطأ، أنا أقول باء اللي يصح. لأن مرات يقولك أنت مرات مثلا يوم حد يتكلم يقولك أنت كل همك أنك أنت تجادل وتستعرض قدراتك في الكلام، معنى الطرف الثاني هذا الطرف اللي يتكلم هو يبغي يوصل رسالة، لا يبغي يجادل ولا يبغي يستعرض قدراته اللغوية.
في الحالة هاي حسب الكلمات اللي أنا موجودة عندي، أنا الحصيلة لما أتكلم وبرر موقفي مع الآخر، إذا أنا ياس أتكلم وأتكلم وأدور في موضوع نفسه، يعني ما أعطيته مثلا قول الله جملة مفيدة أو نافعة، فالحالة هاي يمكن الطرف الثاني فهمها أنت جالس مجرد تبى تضيع الوقت في الكلام. أنا أجيب أدلتي، أكون حتى لمحادثتي أكون مخطط للمكالمة أو المحادثة اللي تحدثها، عندي الردود الجاهزة، عندي الأشياء اللي توضح مصداقية كلماتي. أما أنا جاي لا مخطط ولا أعرف شو بقوله، بس مجرد أنا أريد أبرر، أريد أدافع عن نفسي، أريد أدافع عن زي طيب شو هي الأدلة، شو هي الأشياء، شو توضيحك للكلمات ومخطط الكلمات اللي أنت تكون موجود فيها، خاصة مع الإدارة وفي الوظيفة. لما نقول من العلاقات الاجتماعية واحد ما بيجي مخطط بهذه الأشياء ويكون عشوائية، لكن أنا لما أكون في عملي ولما أتجادل مع مثلا مسؤولي، لابد أثناء فترة محادثتي معاه لابد أن أكون مخطط شو أنا بقوله، وثاني شيء عندي الأدلة وعندي الأشياء اللي تثبت على كلماتي وعلى على الأشياء اللي أنا أقوله. بهذه الأدلة وهذه الأدلة مقتنعة أو يقتنع فيها المدير، يقدر يقدر أثبت صحة كلماتي. أما أنا مجرد أي وأتحدث 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 قد يكون المدير يقول ماشي شيء واضح عندي. إلا إذا كان مدير أساساً هدفه إحباطت هدفه تكسير مثل ما نقول تكسير مجاديفة هدفه أن أساساً دائماً يحطت أن أنت اللي غلطانة هذا نسميه حين كمدير أوتقراطي سلبي. فهذه أسلوب التعامل معه شيء ثاني عكس عن بقية الإدارة. فيحكم علي محادثتي أنا وفي نفس الوقت الشخص المقابل اللي يكون موجود عندي شو نوعية شخصيته. فهذا اللي ممكن يحدد. أنا ما بأي واحد أقدر أتكلم وأتكلم معه طرف الثاني ما أعرف كيف يكون تفكيره. أشوف المداخل أشوف شخصيته وأشوف الأشياء اللي هو ممكن يقتنع بها وأنا أقدر أقنعه من ناحيته.
ننتقل للتهاد.
النقطة الثانية الهدية طبعا هذه ما شاء الله واضحة ووضوح وما أتوقع حد ما يعرف أن شو أثر الهدية على الأشخاص. صحيح. وطبعا نحن دائما الهدية تدل على الاهتمام ما بلازم الهدية اللي تدل على المادة وعلى نوعية وكميته. أنا لما أهدي إنسان يعني أنا فكرت في هذا الإنسان فكرت في مناسبته فكرت في حالته فكرت شو الأشياء اللي أبين له بنحقلنا من الاهتمام أنا مهتم فيك وأنا ياس أفكر فيك. فهذا دليل على مسألة الهدايا اللي تكون ترسل الآخرين. نقطة ثانية الأساس تكون كجذب للآخرين. ما أجلس أجلس مع الآخرين ياس أبوح عن همومي وأبوح عن مشاكلي وعن متاعب الحياة وعن دائما حديثي عندي مشاكل عندي مشاكل مشاكل الأسرية مشاكل الوظيفية مشاكل. يعني البعض اختي سماح في الوظيفة يطلع برا مع الآخرين يجلس مع زملاء في العمل سوالفهم ومحادثتهم عن مشاكل الوظيفة. إذا أنتوا طالعين يعني يالس كل حياته بالوظيفة عندهم مشاكل أسر. هذا الشخص أول ما يجي أكيد بيجي يتكلم عن مشاكل مع عياله. هذا الشخص هو ما بيجي يتكلم مشاكله مع زميله. فأنا مشاكلي وهموم واحد يتحدث في حدود بس أني أنا أكون مستمر فيها هذه تنفر الآخرين عني. فلا بد أن متاعبي وهمي ومشاكلي في حدود معين أصل وانتهي وبس ما أجلس أماطل فيها لأن مماطلتي فيها الطرف الآخر بيعرف على أنه أنت جاي بتحدثني عن موضوع يحبطني فأنا ليش أجلس معك. النقطة كذلك فهم الآخرين يعني أواسيهم أفهم ظروفهم النفسية جلوسي معهم في مشاركتهم في الأفراح والمناسبات علاقات الاجتماعية. البعض المشكلة سماح لا مناسبات يشارك لا في العزيات والأمور يشارك أبدا دائما منطوي أنا والله ما أحب أشارك في هالمناسبات أنا أحب. فهذا طبعا شخصية ما بتكون جاذبة بالعكس منفرة. فلا بد أني أنا لا يعني نحن كلنا نشوف لما يجيني الصديق ومناسبتي فرحتي أي يشاركني هذا أنا أكثر أنجذب له. يجيني شخص يواسيني وفي همومي وفي مشاكلي أحصله أول واحد موجود معاي فأكيد هالشخصية يكون جاذبة للآخرين. ونحن طبعا نتكلم في البداية التواضع أكيد عدم التعالي والتكبر هاي من الأشياء اللي أساسا تطرد الآخرين. نقطة مهمة وهي أني أنا أظهر إعجابي بهذا الشخص. أنا ما أقول إعجابي لدرجة النفاق الاجتماعي. ما شاء الله عليك أنت كذا كذا ما شاء الله عليك ثيابك كذا ما شاء الله عليك الشنطة عجبتني. فأجيب بعض الأشياء الحلوة الإيجابية للأشخاص اللي يحب لها. أنا بي إنسان والله مثلا لو أحد من أخواتي عند زميلتها شو الشنطة لا والله هالشنطة لونها كذا لونها قبيع أنت نقدتي ليش
شو استفدت.
فلا بد أن أذكر نوع من الإعجاب نوع إعجاب في الذوق إعجاب في الشخصية إعجاب في الفكر إعجاب في الفهم إعجاب في كعلاقاته واجتماعية. فهذه الأسلوب أنا أقدر أجذب الإنسان. لكن أنا أي ويالس أساسا يالس أطلع له نقاط سلبية ويالس أنه لا والله والله لا لا والله هذا اللون حلو والله هذا ذوق صراحة بايخ فشو بيكون. فأعطيه ممكن أعطيه نبذة بسيطة وأرد أقول له شو الأشياء الإيجابية اللي تكون موجودة. فننتبه مسألة أني أنا يعني إعجابي له يكون غير مبالغ ولا يدخل في النفاق الاجتماعي بل بالعكس يدخل في نوع من الذكاء
مقابل الإعجاب. دكتور الابتعاد عن الدفاشة في التعامل
أكيد
يعني أكيد ما يعني في داعي حتى شفت شيء مو بحلو لا تنقد النقد اللي يجرح الآخر يعني
بشكل كبير.
لا تقول مثلا
يعني بعض لا والله نحن ليش ما بيننا عادي وخل لا هي مسألة بيننا بس انت هذا شخص انت ما تعرف شو يسوي على اساس يحصل لهذا الشيء.
صحيح.
فاي انا واحبطه نهائيا قد يكون هذا الذوق او هذا التفصيل او هذا مكلفنا وتعب وكذا وقد يكون حصل يعني هدية من اخرين فانا اي مثل ما قلت الدفاش عليه واقول كذا كذا هذا بالعكس انا اساسا ما بالله هذا انا ما اجلس معاه. ليش؟ لأن أنا اجتهد جهد كبير ويا هذا الشخص ويحبط معنوياتي. بعض الأشخاص كمل مثلا في درجة العلمية ومثلا يابله في بعض اكتسب بعض الخبرات لا هذه بسيطة من حد ما يعرفها. يا أخي أنت أعط كلمة الخير. ليش؟ أنا هدفي أني أرفع معنوياته. إذا أنا هدفي أني أحبط هذا الإنسان ينزل معنوياته وهذا طبعا الشخص المحبط نحن قلنا في البداية ما يبتعد عنه نهائيا. نقطة مهمة أتقبل رأي الآخرين. أنا لما بعض الأشخاص لازم بي حد بيكلم عن موضوع طبعا تقبل رأي الآخرين مش يقوم بمعناته على نية قدام الآخرين. أي إنسان ثاني وينقدني على نية هذا صارت مش نصيحة فضيحة. أي إنسان بيني وبيني والله أسلوبه كذا ما شاء الله عليه لو يعني تعاملك مع فلان كان كذا كذا أتقبل أخذ وجهة نظره وأتناقش معاه. اما اني لا اسمح لي ما انا هذا الموضوع لا تناقشني فيه وهذا اي نتكلم في اي موضوع لا هذا الموضوع لا تناقشني فيه هذا الموضوع فشو بيصير بيكون وسيله طرد. عندي نفس نوع التفكيري انا اذا كان من تفكيري نوع يعني فيه عقد وتفكيري على انه دائما تشاؤمي فانا اتكلم عن يكون تفكيري باسلوب مرح بعيد عن التعقيد. يعني تفكير ايجابي بس ننتبه ما أدخل في دائرة السخرية والاستهزاء. يكون مرح يكون إيجابي يكون نوع من تبسيط الموقف ونوع من يعني إثارة بعض الأفكار الإيجابية لكن ما أوصل لدرجة أني والله أوكي نحن قلنا تفكير مرح يعني أستهزئ بالإنسان الثاني أستهزئ بقدراته أي بعض التعليقات اللي تدل على أن مثلا قد يكون الثاني أنت ما فاهم أو أنك غبي كيف هذا الأسلوب لا.
أو حتى الاستهزاء بالمشاعر يا دكتور مثلا نعم. حد يسكلمك عن مشكلة وأنت هو في قمة الاستياء وأنت تفه للأمور وتحس أنه أصلا تافه وموضوع تافه بعد فجدا يعني بيقول يعني بيكره الساعة اللي فتح وياه موضوع من هالقبيل يعني
يحبط نهائيا فلا بد يكون عندي نوع من التفكير. نقطة ثانية نوع من الصراحة بس مش الصراحة لدرجة عذرني الوقاحة. صراحة بدرجة أني أنا أصارح هذا الإنسان على أساس الإنسان هذا يستفيد مش على أساس أن الإنسان هذا أنا أجرحه لا صراحة بس بعيد عن مسألة الكذب والنفاق وأن واحد يكون ذو وجهين. فلهذا تكون عندي نوع من الكاريزما هاي موضوع ثاني شخصية فاهمة عنده معلومات في الجسدية عاطفيا ثقافيا وهو يدل على الجاذبية الكبيرة كذلك اهتمام بالنفس في المظهر أنا كشخصية أنا أكون يعني غير مهتم بشخصيتي غير مهتم بشكلي غير مهتم بملابسي غير مهتم بالروائح وكذا فأنا طبعا بكون طارد فلابد أن أكون اهتمام بنفسي طبعا النفس المادي وهو المظهر الخارجي والنفس الذاتي وهو العلو والرقي في كلماتي في ثقافتي وفي تعاملي معه. ونقطة أخيرة وهي احتفاظ بالسر هاي نقطة مهمة ويام ناس كثر يعانون منها. أنا أساسا في البداية سري ما أقدر أعطيه لأي إنسان لازم أنتبه لأن أحيانا مثل ما قال البعض السر إذا أنا ضاق علي صدري فأكيد الباق الخارج ممكن يضيق على صدر أكثر وأكثر.
صحيح.
أنا كشخصية موجود عندي لابد عندي احتفاظ بالسر احتفاظ بتعامل الإنسان حتى الإنسان لو عندي صارت له حفوات ما أصير عند ناس أوه ما شفت فلان والله قال كلمة قال كلمة كذا ويعلق عليه لا والله ما شفت فلان طاح وما عش استواله فلا بد أن المواقف اللي تصير بين قدام هذا الإنسان المفروض أنا ما يكون علنية وأشهر به حتى لما يجي يحدثني عن بعض الأسرار بعض ظروفه المفروض أنا أكون بئر لهذا السر أما إذا كنت أنا من النوع اللي على طول وياسي فضفض ويتكلم أكيد الناس بيتعاملون معي بحدود وبحذر يعني كأنه يمشي على أرض ملغمة
لأنه بحس مثل ما أنت تفشي أسرار الآخرين أكيد بتفشي أسراره الآخر يعني ما نعم وصلت المعلومات كلها دكتور، يعني نتمنى الناس اليوم استفادوا وعرفوا بعض المفاتيح اللي من خلالها يقدرون يكسبون قلوب ومحبة الآخرين. يعطيك العافية يا دكتور وما قصرت ويانا اليوم.
جزاكم الله خير.
ياك إن شاء الله. تسلمي دكتور في أمان الله. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل ساعتنا الثانية. تريونا
الرايح.
على
107.4 قصيد فزار. يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي.
قصيد فزاع
على الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى
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 الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
اشعكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة وحيدة دون اهلي والرفاق. يا الزينب خل نصك بابا. اشعكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة وحيدة دون اهلي والرفاق. يا الزينب خل نصك بابا بدون اسباب عزم الفرق. وبعد حطم الخافق وصابة يزيد الشوق حرة واحترق. على ذكراه لحن الربابة. حرة واحترق. على ذكراه لحنت الربابة. بدون اسباب عزم الفراق. وبعد حطم الخافق وصابة يزيد الشوق حرة واحترق. على ذكراه لحنت الربابة. مرض ليلة على شط العراق يخلي يا لعيبين حابة. وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة. We'll be right back. طلع رقي خلي بس يا لعيبين حبا وبعدك يا غناتي ما يا طاقي بوعدن مستباح بلا طبابة مرض ليلة على شط العرقي خلي قيس يا لعيفين حبا وبعدك يا غناتي ما يا طاقي بوعدن مستباح بلا طبابة ترى حبك يا لين الموت باقي وكل منا على رب حساب اشاكيك كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصاب
السنة
العرب يوم يزرون بيخطبون حرمة لولدهم ساروا عند اللوادم عقب ما يخلصن شان مخلصات الحريم وغلب ما يكون دائما الحريم مخلصات قالوا جايين نبغي بنتكم الولدنا فلان بنتكم فلان الولدنا فلان قال الله فاكم طيب يدكم عطية ما من وراها جزية ويصف كلام وايد ومن أجمل الكلام اللي يدرونه عند الطلبات وشان هاي اللي ينشدون هالربعهم الثانيين إن شو يبغون ولا شو يبون ولا شو عندهم في خاطرهم قال ما نبغى شيء اللي بيسوون يسووا نحن وانتو عظم بلا مفصل وهاي كلمة جدا جميلة ترتقي إلى دقة عجيبة غريبة متناهية إن العرب كل واحد حتى لو ما يعرفون لكنهم دامنهم من بقعة وحدهم عظم بلا مفصل وهاي كلمة من الكلام الأولي الأصلي في هذه الدولة المبروكة
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى الأولى 107.4
نحن كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات وإحنا نعشق الإمارات
بلادنا هي درة البلدان هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثامن عجايبها, عجايبها, عجايبها
107.4
احنا خلقنا للميادين غدا غدا بعين المعادي احنا خلقنا للميادين احنا خلقنا للميادين غدا غدا بعين المعادي صلفين في الشدات صلفين وارواحنا بدو البلادين وارواحنا بدو البلادين انت خلقنا للميادين غذا غذا بعين المعادين صلفين في الشدات صلفين وارواحنا بدو البلادين وارواحنا بدو
صفوة حرار وشواهين وصغيرنا حي الفوادي عند الملاقى فعله يبين يعقد عليه الاعتمادي يعقد عليه الاعتمادي
من صفوة حرار وشواهين صغيرنا حي الفوادي عند الملاقى فعله يبين يعقد عليه يعقد عليه الاعتمادين من صفوة حرار وشواهين صغيرنا حي الفوادين عند الملاك فعله يبين يعقد عليه الاعتمادين يعقد عليه الاعتمادين في صيمنا لا شك غادي
حياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا ابن آدم، كل ما كنت انظر الجرح العظيم ما لقيت أعظم من جروح الندم بين الجروح. أكثر أهل الأرض خلاني وأنا مالي نديم، يشتكون جروحهم عندي وأنا كلي جروحي.
حمدانيات الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إمي 7.4. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وصولا لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في هالزمن وايد نسمع من الناس يوم يتكلمون عن تجارب أو يبون يذكرون أحداث أو مواقف، يقول لك يعني زهايمر، ما أقدر أتذكر شيء. وعادة نحن في الأعمار الصغيرة، يعني اللي بعدها في العشرينات والثلاثينات، يحس إنه مو بقادر يتذكر شيء. وانت منقول شو اللي مأثر علينا هالكثر في حياتنا، ننسى الأحداث بسرعة، ننسى أبسط الأشياء، ونتهم الأكل، يمكن الأكل له مضار أو تأثير علينا، الأشياء الجديدة أو الغثائث اللي دخلت في حياتنا. ترى الموضوع مختلف تماما عن الأشياء، الموضوع مرتبط إن كل إنسان ممكن يكون تعرض في حياته لمشاعر صعبة بسبة صدمات نفسية، بسبة الألم اللي يكون مع الصدمة النفسية، بسبة حوادث، بسبة كوارث، بسبة حروب. الأشياء القاسية جدا تأثر على ذاكرة الإنسان، خاصة الذاكرة اللي ترتبط بالأشياء اللي استوت في الماضي. يوم يسوون تجارب وأبحاث يشوفون الناس اللي كانت أو عاشت في زمن الحروب والأحداث الكارثية، وحتى التجارب الشخصية الصعبة، مثلا فقدان عزيز، فقدان حد تحبه، موت حد، مثلا اللي يشوفون اللي تعرضوا للتسونامي، واللي تعرضوا للحروب، واللي تعرضوا للمآسي، اللي تسوى التفجيرات إلى آخره. هاي المواقف الصعبة تأثر في نفوسهم وفي ذكرياتهم، وما صح الموقف يتم بقسوته، لكن بعض الذكريات يصيبها نوع من التشويه والتجميل حسب طبيعة الظرف اللي مر بالإنسان. فالظروف هاي تأثر على عمل الذاكرة المتعبة عند هذا الإنسان المجهد، وممكن ترفض أن هي تتحمل مزيد من الصور الصعبة أو القاسية، فيبدأ لا إراديا المخ أو الذاكرة تحاول أن هي تغير هاي الصورة القاسية، تزيفها نوعا ما في محاولة يائسة لتبرير قسوة هاي الصورة أو قسوة هذا المنظر. ففي دراسة أمريكية حديثة تقول أن تعرض الإنسان لمشاعر المشاعر المتأتية بعد الصدمة والألم يسببون تعطيل وتشويش الذاكرة. النتائج هاي أشرف عليها مختصون في علم النفس، عقب ما سووا تجربة عرضوا مجموعة من الأفراد اللي تطوعوا عسب البحث العلمي، عرضوهم لصدمات كهربائية بسيطة هاي الصدمات سوت عندهم نوع من التشويش في ذاكرتهم اللي تتعلق بالأحداث اللي كانوا رمسوا عنها قبل التعرض للصدمات الكهربائية. فالنتائج هاي سلطت الضوء على كم المصداقية والموضوعية في روايات شهود العيان في القضايا مثلا اللي تسوي في المحاكم. مثل ما تشوفون في الأفلام واحد كان واقف وشهد جريمة معينة أو شهد تفجير معين يذكرونها إلى شهود العيان. مرات من قسوة الموقف اللي شافه أو تعرض له ما تكون بياناته دقيقة، ما يكون سرد للأمور في مصداقية، لأن هني الذاكرة اشتغلت ولعبت لعبتها في أن هي صار لها تشويش فتكون المعلومات غير صحيحة. ومثال على هذا كان في مذيع في قناة في أحد القنوات يعني اتهموه بأنه كان يلفق قصص إخبارية غير صحيحة يوم كان يغطي الحرب في العراق، ويوم اتهموه بهالشيء فهو ذكر أنه يعني تعرض لصدمات كبيرة يعني بسبة أنه أول مرة يكون متواجد في منطقة فيها عمليات عسكرية خطيرة، فالخطر اللي كان يعني يحوط من كل مكان أدى أنه قام يشعر بالخوف والقلق، فاختلطت عليه الأمور في تفكيره وفي ذهنه وفي ذاكرته، وبالتالي كان عنده عدم قدرة على أنه ياخذ جانب الموضوعية والدقة المفروض اللي يتحلى بهم الصحفي في عمله، فنقل المعلومات فيها نوع من التزييف أو من التضليل. هو مو بمختار هالشيء، هو غصبا عنه الذاكرة قامت تسوي هاي هذا النوع من ردات الفعل. فالنتائج اللي سووها العلماء ولا يعني يقولون من خلال تحليلهم للأمور أن أنت في مثلا شاهد عيان سار المحكمة، أول ما يسألوا كيف شفت الجريمة اللي صارت قدامك يحس من أول شيء أنه سهل الموضوع لأنه متذكر الأحداث تماما، ولكن يوم سرد القصة وسرد الأحداث هاي يبدأ يشعر أنه في يعني خبرات شعورية عنيفة مو بقادر أنه يتذكرها، أو في نوع من التضليل صار أو التشويش مو بقادر يرصدها. فالخبراء يقولون أن البشر والحيوانات عندهم القدرة على أنهم يرصدون أحداث وتفاصيل غير متناهية، يعني يوم يتمون يراقبون المواقف اللي تمثل بيئتهم. فالتعرض لهاي المواقف أو الصعوبات أو الأزمات هو اللي يؤدي لحدوث خلل في أنشطة الدماغ وفي قدرة الدماغ على التذكر. عسبتشي يعني ينصح أنه أي حد يمر بتجربة قاسية أو مريرة، أو أقدر أقول حاول قدر المستطاع ما نتعرض لهاي الأشكال من العنف مثلا من الحروب، هذا شيء غير اختياري، ولكن أي حد قادر أنه يتلاشى صدمات معينة في حياته خاصة الصدمات الإنسانية فيحاول أنه يتلاشاها ويتجنبها عسب ما يدخل في هذا الصراع الصعب. وما نقول غير الله يعين الناس اللي عايشين تحت وطأة الحروب والدمار والتفجيرات في البلدان اللي نحن عرفها تشهد هاي الصراعات، ويعني الله يعين الجميع. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح
يلا عاد أجواها
موسيقى دافع شيء بمخبار
شو هذا أشحفات
الأوليين.
أنا نبشور عليك، أنت ما تسمع رأيي؟
لا بسمع رأيك، أنت شور علي؟ أنت
حينة بدال ما تزرع هالخس وهالبطيخ اللي يحل أنت جايبنا وتزرع لي ملفوف، هذا ما يمشي يا أبوي. أنت زرع لي فراولة، هاتي بيزات وايد، الناس تطورت وانت بعدك.
فراولة؟ سبايش أزرع لس بيزة قضينا وحدة فراولة.
الأوليين. الأولى منكم وفيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ودعتكم يا ليت ما كنت
وهو القوام شوقي لشم البريم
لا انفضر ياني ولا
اتصالك يا بعد روح بربك شوم حانت ساعة
شلاتنا على الأولى. الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
سيف البعد ما سلوا ليت خلي بلعنا داري كان ما ثنالي يتزلوا لين طاح الشعر بسرار بعد ما سلوا ليت خلي بلعنا داري كان ما ثنالي يتزلوا لين باح الشعر بسراري ليت سفل بعد ما سلوا ليت خلي بلعنا داري كان ما ثنالي يتزلوا لين باح الشعر بسراري
اللي ماله أول
ماله تالي الأولى
الأولى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل متابعينا ووصلنا لفقرتنا الثالثة
مفيد للجسم
ما ينضاف للمك
استعمله للبشرة
خذ الشور
خذ الشور
في خذ الشور اليوم بنرمس عن خلاصة بذور العنب يعني حقيقة هاي المادة أو خلاصة بذور العنب غنية بمادة اسمها برو أنثو سينادين هاي المادة لها نشاط في تعزيز انزيمات البشرة هالشي يعطيها القدرة أن هي تحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية ضارة في مجلة اسمها مجلة إيلي ألمانية وردت فيها دراسة عن خلاصة بذور العنب اللي اعتبروها بمثابة صحة أو سر للصحة والجمال لأنها عندها القدرة هي بذور العنب خلاص بذور العنب فيها قدرة أن هي تحارب شيخوخة البشرة وتكافح الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي أوضحت المجلة مستمعين أو ذكرت في موقعها على الإنترنت أن خلاصة بذور العنب غنية بالمادة اللي ذكرناها قبل شوي وهاي المادة تعتبر من المواد اللي قوية بمضادات الأكسدة وتحارب هاي المادة شيء يعرف بالجذور الحرة للتجاعيد فعسبتشي يقولون أن بذور خلاصة بذور العنب عندها القدرة على مقاومة الشيخوخة فتهاجم الجذور الحرة خلايا البشرة والكولاجين وتسبب في فقدان البشرة لمرونتها ومظهرها الهول الجميل المجدود اللي فيه نوع من الرونق فتتراجع قدرتها على أن هي تحتفظ برطوبتها فتستوي البشرة جافة وتكون فريسة للتجاعيد أنتم تعرفون أن البشرة سبحان الله البشرة الدهنية هي البشرة اللي ما تعيز بسرعة أو ما تظهر عليها تجاعيد بسرعة أما البشرة الجافة تتعرض للتجاعيد بسرعة ف يعني جدير بالبنى يعني نحن نستخدم خلاصة بذور العنب لأن هي تحارب هاي الجذور الحرة اللي تسبب جفاف للبشرة وبالتالي تسبب التجاعيد المادة هاي الموجودة في بذور العنب أيضا تساعد في تعزيز نشاط إنزيمات البشرة ومثل ما ذكرنا تساعد على أو ما ذكرنا النقطة تساعد على تسريع وتيرة شفاء الجروح من خلال أن هي تصلح النسيج المصاب بالجرح فاصل مستمعينا وعقب نرد نواصل تريونا
الرايح
الأولى الأولى
الأولى فن وقصيد وساميات أفكار
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى 107.4. إيمين. الأولى 107.4.
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب في الكلام يوم يرمس يقول وكتنا، والأولم أنك أنت ما تقولها بالكاف، تقولها بالقاف وقتنا.
الكلام الأولم.
قصيد فزاع.
شف للغلا شي قبل الطول غربتنا، أخاف كثر الغياب وتصعب الجية، بالله في البعد قل لي ويش حاجتنا، مدام خذنا الزعل حاجة طفولية. شف للغلا شي قبل الطول غربتنا، أخاف كثر الغياب وتصعب الجية، بالله في البعد قل لي ويش حاجتنا، مدام خذنا الزعل حاجة طفولية. نبغي نموت في بعضنا دام ما متنا، يا زين خلي الأمور تصير عفوية، لا تفرح الحاسدين بطول صدتنا، لا تنزع القلب وتقطع مجارية، الأرض سكة تعدتها مساحتنا، جيش من الحب خيالة ورجلية، عشوشة بالقلب وامطر من صراحتنا، وحبال الأشواق معقودة ومطوية، لو افترقنا يا عمري ويش حجتنا، وحنا نشوف الجفا بانت مواريا، الله يوم النجوم تنام ما بتنا، الطرف شاقي بطرف زايد غية، على بعضنا إذا قفينا تلفتنا، وكل يغير من اللهفة طوارية، وإن كان نيتك تقطع في علاقتنا، ما عاد عندك يا شيخ الغيد حنية، مرخوص بس خلنا نحفظ كرامتنا، قدامهم نترك الأوضاع عادية، لنشوف بعيونهم منا إهانتنا، ونزود الكية اللي بالحشا كية، لكن فديتك لنبطي ما تلفتنا، أخاف من دمعتي لتهل عفوي.
قصيد فزاع.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا.
ثروة أجيالنا. على الأولى.
الأولى.
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
أجدد التحية بكل متابعينا. وصلنا لمحطتنا الأخيرة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم يعني بنرمس عن الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية، بما أن نحن يعني يمكن الكل يتكلم عن أسبوع الرضاعة الطبيعية، ونشوف في العيادات وفي المستشفيات اهتمام كبير بموضوع الرضاعة الطبيعية. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا حاليا ويا الدكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساء إن شاء الله بالخير يا دكتورة.
هلا يا سماح.
هلا يا دكتورة. إيش حالك يا دكتورة؟
خير الله يسلمك، أخباركم؟
الحمد لله بخير الله يسلمك يا دكتورة. دكتورة اليوم موضوعنا مثل ما تعرفين عن الرضاعة الطبيعية، وايد يعني يمكن المواضيع عن الرضاعة الطبيعية تكون هذا الموضوع اللي لا ينتهي المتجدد دوم، لأن سبحان الله فطرة الأمومة وعملية الرضاعة مستمرة باستمرارنا في هاي الدنيا. تفضلي كنت بتقولين شيء؟
لا أقول صح، موضوع وايد مهم، موضوع الرضاعة الطبيعية تلاقين يعني كله تكلم عنه، وهالموضوع مثل ما يقولون ما بيوقف طالما ما شاء الله الحريم يحملن ويربن، ويكون دائما عندنا أسئلة ودائما إحنا نقول عن الرضاعة الطبيعية، فتلاقينا دائما متجدد ودائما ينتكر.
صحيح. أنا ما أبغي أتكلم بداية عن فوائد الرضاعة الطبيعية، أنا أبغي أتكلم عن نقطة قمت ألاحظها في عند كثير من الحريم، اللي هي مشكلة مخزون الحليب. يعني الحرمة تربي، تعرفين لهم والدة قيصرية والوالد طبيعي، عندها ذات اللي والدة قيصرية عندها صعوبة شوية، وفي نفس الوقت ما في إدرار للحليب، فليش هالشيء قام ينتشر بين الحليب بين الحليب الحريم وبالحليب الحريم والحليب
ببن نقص الحليب عند الحريم، ليش هالشيء منتشر؟ هي فكرة خاطئة عند بعض النساء، لما تلاقينها تقول لك أنا ما عندي مخزون حليب كفاية، ما عندي حليب يكفي البيبي، سواء كانت مربية قيصري أو مربية طبيعي. المشكلة شو اللي يستوي؟ إن إحنا المشكلة لا تكون في مخزون الحليب، دائما إحنا دائما نقول أمهات، علميا المشكلة ما تكون في مخزون الحليب، عوامل أخرى. أهم عامل طريقة الرضاعة، طريقة وضع الطفل على الصدر، إنه ماسك الحلة معدل ولا لا، إنه يرضع بطريقة صحيحة ولا لا، هالعامل الأول. العامل الثاني عندنا مدة الرضاعة وكم عدد مرات الرضاعة. دائما نقول حق الأمهات لا تحددين، لا تقولين مرة في اليوم زين، مرتين في اليوم زين، أو كل ساعتين أو كل أربع ساعات. عطيه وقت ما يطلب الطفل، لأن كل ما زدتي عدد مرات الرضاعة كل ما زاد إدرار الحليب عندك. تلاحظين نقطة اللي يقولون ما عندي مخزون، تلاقين عند المربين قيصرية أكثر، ليس لأن مخزون الحليب عندهم أقل لا، ولكن لأن الحرمة مع الولادة القيصرية تكون تعبانة من الخياطة ومن العملية القيصرية ومن البنج، فما عندها نقول طولة بال وايد إنها تصبر وتحاول تربع مرة ومرتين وثلاث، وتلاقيها ممكن تعيد بعد رابع أو خامس مرة، أو تعيد من اليسة ما تبغى تصير المرتاحة هذه سيلز وتحط الياهل عبطنها وتحس إنه متعب، بالتالي قرر تقلل مدة الرضاعة أو تقلل مرات الرضاعة، بالتالي تلاقين عندها الحليب في أقل. فهاي هي المشكلة الأساسية فقط.
بس مرات يعني تشوفين إنه في نفس الظروف، لكن هاي عندها حليب وهاي ما عندها حليب، يعني هي تحاول مسكينة، لكن ما في يعني ما في فايدة، حتى لو مرات يلجؤون للشفط، شفط الحليب، ونفس الشيء يعني اللي ينزل في عملية الشفط مو بهالكم اللي يعني يشبع الطفل في رضع.
صحيح، مثل ما قلت يا سماح في اختلف، تلاقين اثنيناتهم مربيين قيصرية بس واحدة عندها واحدة ما عندها. مثل ما قلنا طريقة الرضاعة وايد مهمة، رقم واحد. رقم اثنين أكل الأم وايد مهم. في أمهات بعد ما تربي مع السهر والتعب تنسى تشرب ماي، أكلها ما يكون مغذي، يعني تلاقينها ممكن هي تعبانة وعندها بيبي، وخصوصا وعندها أطفال آخرين يعني مو أول طفل لها، ما عندها وقت تهتم بأكلها، تطبخ حق نفسها أكل مغذي، تسوي لعمرها السلطة كل يوم، تشرب ماي كمية كافية، ما يكون عندها وقت، بالتالي زائد التوتر. التوتر جدا جدا يأثر في مخزون الحليب. دائما نقول أمهات إذا أنت كميت متوترة، إذا عندها تأثر عن طفل مدارس، أيها التعبان، طفل صغير عندها مسؤوليات، هذا التوتر كله يأثر عندها في هرمون الحليب، تلاقين حليبها أقل. ولكن مثل ما نقول دائما المخزون متساوي عند جميع النساء، ما يهم عمرها، ما يهم طريقة ولادتها، ما يهم كم طفل عندها، حتى لو طفل العاشر بعد عندها مخزون حليب يكفي الطفل العاشر معها.
سبحان الله. يعني هي يمكن المشكلة مثل ما ذكرت الأهم هي طريقة وضعية الرضاعة، أنها كيف تشل ولدها، كيف تحطها في وضعية أنه يرضع بشكل صحيح.
صحيح.
بالنسبة للي يستسهلون عملية الشفط بدل الرضاعة الطبيعية، في مرات شو يقولونك إذا أنت تشفطين هذا بيقلل كمية الحليب، هل المعلومة صح ولا غلط؟
لا، ما يقلل كمية الحليب، ولكن ما نستغني بالشفط عن الرضاعة الطبيعية. يعني الأم تقول أنا أتسلي بدل ما أقعد يعني ساعة، الرضاعة الطبيعية تأخذ وقت، يعني أنت ترضعين الطفل يأخذ رضعة كاملة ممكن يأخذ 45 دقيقة ساعة، وأنت بس قاعدة تتريه لما هو يرضع. تقول لك الأم أنا أشفط أسلي، تكون في المرضعة وأعطي المرضعة يكون أسهل. لا، الشفاطة لا تغني عن شفط الطفل، مص الطفل للحليب من ثدي أمه، هو طريقة مص الطفل لثدي أمه يحفز الحلمات اللبنية اللي فيه، وبالتالي تفرز حليب أكثر. دائما عطي رضعات كاملة للطفل من صدرك، اشفطي لما الطفل شبعان ونايم، ولكن انت عندك كمية كافية من الحليب زيادة في صدرك، وعشان ما يصير لك التهابات في الصدر أو تراكمات اشفطي. بس لا تستغنين الشفاطة، تستغنين فيها عن الرضاعة الطبيعية، لا هذا مو صحيح.
نعم. بالنسبة أحيانا لتأثير الرضاعة على صحة الأم، يعني هل فعلا الرضاعة الطبيعية تساعد في أن الأم يعني تفقد وزن مثلا اكتسبت خلال الولادة؟ ويقال أيضا أن ومن تجارب يعني أن عملية الرضاعة تساعد في التئام جرح أو رجوع عفوا الرحم لمكانه الطبيعي.
صحيح، هذا شيء صحيح، واعتقد حتى معظم الامهات يسمعونه دائما من الطبيبات، ان فعلا تلاحظ ان ترضع تعرفين شو المشكله تسوي الحين، وايد من المرضعات يقول لك لا بالعكس امين بديت ارضع ذات وزني. شو اللي عمليه الرضاعه نفسها، من وين احنا ننتج الحليب؟ جسمنا المواد الخلايا الدهنيه اللي عندي في جسمي تشتغل مع مكونات اخرى وتنتج لي الحليب هذا اللي يرضع منه الطفل. بالتالي تلاحظ الام نفسها دائما يعانى. المرضعة لا تتأمها يعانى، ولكن شو اللي يستوي؟ بدل ما تاكل أكل صحي متوازن، تفتح شهيتها على الآخر وتاكل هيتبا، ولا ينعتلها حلوة، ولا تقولها
رهش وحلبة،
ولا تقولها الأكلات الدسمة هذه اللي هي يعانى طبعا لأنها المترضع قاعد تحرق طاقة، وبالتالي يبدأ يزيد وزنها ما ينقص، فراح أثر الرضاعة الطبيعية عندها. وهذا أول شيء بالنسبة لفقدان الوزن. رقم 2، يساعد فعل الرحم أنه يرجع لوضعه الطبيعي بعد الولادة، يساعد حتى في التئام خيوط الجراحة مع القيصرية، يساعد في الوقاية من سرطان الثدي، يساعد حتى أن الأم تكون نفسيتها أفضل، هو التقارب بينها بين الطفل. الأم تحس أن هي تعطي طفلها حليب، وأن هذا أن هي مصدر الغذاء، لا يعني تم كأنها يوم كانت هي حامل مدة بالغذاء، إلى الآن الطفل معتمد عليها ومدها بالغذاء، وإنها فترة جدا قصيرة 6 شهور، بعدها الطفل بدأ يأكل ويروح شوهي الارتباط، يعني ينكسر شوهي الارتباط. ففترة الرضاعة الطبيعية فعلا لها أثر وايد إيجابية على الأم.
والله تعرفين الحديث عن الرضاعة الطبيعية بعد لها محاور، لكن وقت الحلقة انتهى يا دكتورة. إن شاء الله في الأيام الجاية ممكن نتكلم أكثر باستفاضة عن الموضوع، لأنه فعلا متجدد ولا يمل.
صحيح.
يعطيك العافية دكتورة، تسلمين. يومك سعيد دكتورة.
يومك
أسعد. تسلمين دكتورة، في أمان الله. إذن مستمعينا وصلنا لختام، لا ما بنختم، بنروح نشوف حبل دربك عسى بنحن روحين نشوف كيف الشوارع.
حول دربك
مستمعينا، مثل ما نشوف على خريطة جوجل معظم الشوارع سالكة الحمد لله في إمارة دبي، يعني أنا ما نشوف اللون الأحمر في وجود له وجود في الشوارع الرئيسية. ونتمنى لكم دوم الصحة والسلامة، تصلون وجهاتكم وأنتم بخير، ولا تنسون يعني لا تلتهون بالطريق بالأشياء الثانية الملهية، والله يحفظكم ونقولكم في أمان الله.
حول دربك
مستمعينا، أتمنى كل فقراتنا اللي قدمناها اليوم تكون نالت إعجابكم، بداية من كسب ود الآخرين وصولا للرضاعة الطبيعية. باكر إذا الله راد لقاء يتجدد في مواضيع مختلفة من الرايح. مع السلامة.
الرايح